السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من الحلقات السابقة نعرض لها فيما يلي بمشيئة الله عز وجل، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. أخت سائلة تسأل عن حكم صبغ الشعر باللون الأحمر، وهذا السؤال قد ورد يعني كثيرا، تارة يكون السؤال عن حكم صبغ الشعر وتارة يكون عن حكم تلوين الشعر. وبالنسبة لهذا السؤال فإنه يتعلق بأمرين: الأمر الأول جواز تزين المرأة، المرأة يجوز أن تتزين، نعم، ولكن لا تتزين بمحرم. والأمر الثاني جواز صبغ الشعر، وهذا أمر جائز بأمر الله، نبينه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل، هل التصوير بالموبايل،
عفوا الصوت مش واضح،
التصوير بالموبايل لأولادي، التصوير عموما،
نعم،
على الموبايل أو في صورة بس أنا مش بعلقها بعينها يعني كده،
نعم، حاضر،
ده حرام ولا لا؟
حاضر.
السؤال التاني لو سمحت، هل ينفع لو ابني بعيد عني إن أنا أعوذ، يعني مثلا أعوذ ابني فلان مثلا بالكلمات اللي هي تنميت من شر ما خلق وهو مش قدامي، يعني
التعويذ يعني،
بالظبط، وهو مثلا في مكان تاني بعيد عني،
ماشي،
يعني هل بيوصل له؟ بس شكرا كده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يفضل الشيخ، عندي سؤال لو سمحت، بارك الله لنا فيك.
الله يحفظك، تفضل.
ما حكم الوعد يا شيخ؟ يعني إذا وعدت واحد إن أنا هبلغه خبر، بس الخبر ده يعني هيبقى فيه ضرر، فرجعت طبعا نهاية إن أنا أبلغه، فما الحكم فيه والله؟ السؤال الثاني لحكم التمشيش بعد الوضوء.
حاضر.
إيه حكم الله؟ بارك الله لنا فيك،
الله يحفظك، الله يحفظك. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟
أيوة أخي الحبيب، تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، تفضل يا أخي الحبيب.
لا سمعت الشيخ، والله لو طفل صغير بيعدي من المصلية وأنا بصلي، طفل صغير يعني أثناء الصلاة
بيمر بين إيدين المصلين يعني؟
ويجي ينام عليها وكده، هو طفل صغير يعني، فهل كده عيد الصلاة ولا إيه؟ عشان يعملها كتير يعني.
معلش بس انت بتقول حضرتك بيمر بين ايديك بس يعني؟
لا لا، بيمر من قدامي، ساعات يجي ينام قدام على المصلية كده.
طيب حاضر حاضر.
وحضرتك سؤال ثاني،
اتفضل.
اي طريقة لغسل الجنابة اللي هي سؤال الوضوء؟
حاضر.
لان احيانا الواحد يعني ممكن يعني يجي بول او كده اثناء الغسل، فهل كده يبقى برضه متوضي ولا ايه؟
حاضر حاضر.
شكرا يا شيخ، الله،
شكرا لله، شكرا لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة التي تسأل عن صبغ الشعر، فصبغ الشعر قد ورد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. في فتح مكة، أي في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بأبي قحافة وهو عثمان أبو بكر والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو قحافة والد أبي بكر لم يسلم إلا بعد فتح مكة، فهو من مسلمة الفتح. فجيء به وكأن رأسه كالثغامة، نبت أبيض اللون يضرب به المثل في شدة البياض، كما نقول نحن الآن أبيض كالثلج أو كالقطن أو ما شابه ذلك. فكان رأسه كالثغامة، كهذا النبت الأبيض شديد البياض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبغ رأسه وأن يجنبوه السواد. فظن بعض أهل العلم أن صبغ الرأس بالسواد محرم لهذا الحديث، ولحديث ابن عباس في سنن النسائي وفي سنن أبي داود، وهو يخبر عن أناس في آخر الزمان يخضبون رؤوسهم بالسواد كحواصل الحمام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يريحون رائحة الجنة. فظن البعض أنهم لا يشمون أو لا يرون أو لا يريحون رائحة الجنة بسبب صبغ شعر رأسهم بالسواد، وهذا غير صحيح، وإنما هذا إخبار عن حالهم، عن حال هؤلاء الذين في آخر الزمان والذين من علاماتهم وآمراتهم أنهم يصبغون رؤوسهم بالسواد. فهذا إخبار، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولذا ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خضبوا بالسواد، كما ورد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كره الخضاب، ومنهم من استحبه، ومن استحبه استند إلى هذه الأحاديث، ومن كرهه انتبه إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب، قال: وجنبوه السواد، فظن أن الخضاب غير مستحب، وأن هذا كان لأبي قحافة. ومن أهل العلم من قال أنه ينظر في حال الناس، فإن كان حال البلد الذي هو فيه أنهم يخضبون رؤوسهم فلا بأس أن يخضب، وإن كان أمره سيشتهر بينهم بالمخالفة إن خضب فلا يستحب له الخضاب في هذه الحال. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خضب بالحناء، ومنهم من خضب بالكتم مع الحناء وهو ما يعطي لونا غامقا، ومنهم من خضب بالزعفران، ومنهم من خضب بالسواد كما ورد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والشافعية قد فصلوا في هذه المسألة، عندهم أنه يكره الصبغ بالسواد، وعند غيرهم لا يكره. والنووي عليه رحمة الله قال في شرحه لهذا الحديث أن الخضاب بالسواد إن كان لشاب قد اشتعل رأسه شيبا، صغير السن واشتعل الرأس شيبا فلا بأس، ولكن إن كان به شمط وهو بياض جزء بسيط من مقدم الرأس أو من السوالف فهذا لا يستحب له أن يقوم بالخضاب أو بصبغ شعر الرأس. ومن أهل العلم أيضا من فرق بين الكبير وبين الصغير، فقال أن الكبير يكره له أن يخضب بالسواد لأن في هذا نوع من الغش، واستندوا إلى أن أبا قحافة عليه رحمة الله ورضوانه والد أبي بكر رضي الله عنه في فتح مكة، كان ذلك في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في 60 من عمره، وكان أبو بكر في حوالي 58 من عمره، إذن كان والده في نحو 70، كان شيخا كبيرا فلا يستحب له أن يخضب بالسواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن تشرح لي آية من سورة طه.
لا، حضرتك عايزة تفسير أما يجي الدكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله أو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يسأليه بأمر الله. فبالنسبة لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
أيوة الشيخ معايا.
مع حضرتك اتفضلي.
أيوة، أنا كان عندي سؤالين حضرتك ممكن يعني أسألهم.
اتفضلي.
أنا مدرسة تربية رياضية ومنقبة. فبيقولوا لي تدريس التربية الرياضية حرام. السؤال الثاني يعني أنا.
يعني هو حضرتك بتعملي إيه في التربية الرياضية؟
أنا والله أنا في الطابور بوريهم بس يلعبوا إزاي، وديهم الكورة يلعبوا وتاني قاعد بس بحضر عادي وبعمل عادي.
لبنات يعني وكده؟
أنا بنات ومعايا مدرس بياخد الصبيان في جنب وأنا البنات في جنب.
أم قد إيه البنات؟
يعني 10 بنات، الفصل فيه 10 بنات.
في سنهم قد إيه سنهم؟
ابتدائي. بيقولوا لي حرام، التربية الرياضية حرام. تاني سؤال إن أنا يعني جوزي متوفي وكده. فأنا لما كل بعد كل صلاة لما بدعي لجوزي بدعي له بعد كل صلاة
بفتكر الحديث اللي هو بيقول ان هو يعني ان ليه زوجة تانية في الجنة. فانا يعني بعيط جدا وببقى متهيالي ان انا عايزة اجري على القبر بتاعه واكسر القبر ولانه يعني يتجوز حد تاني غيري. فانا مش عارفة اعمل يعني كل ما افتكر الحديث ده بعيط جامد قوي قوي يعني. انا ما اقدرش اتخيل يعني ان ممكن جوزي يتجوز حد غيري لا في الجنه ولا في اي مكان.
لا انت حضرتك في الجنه مش هتبقي بالعقليه دي يا حاجه ولا هتبقي بالصدر ده ان شاء الله يتغير كل ذلك بامر الله. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل يا اخي الحبيب.
اسالك يا شيخ عن حكم الشطرنج.
نعم.
جزاك الله خير.
وجزاك مثله. فبالنسبة للخضاب بالنسبة للمرأة فهو نوع من الزينة. من الأدلة السابقة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأبي قحافة أن يخضب رأسه وأن يجنبوه السواد. ومن صنيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتضح أنه لا بأس من ذلك، ولكن يشترط في زينة المرأة ألا يكون فيها تشبه بالكافرات أو بأهل الفسق، والله سبحانه أعلى وأعلم، لكراهية التشبه. ولكن إن قامت بصبغ رأسها لزوجها فلا بأس بذلك، شريطة ألا يكون ذلك على سبيل التبرج، ما يكونش صبغ شعر الرأس من أجل الخروج، فيكون الحرمة هنا ليس لصبغ شعر الرأس وإنما للتبرج، والمولى سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة التي سألت في حلقة اليوم عن حكم التصوير بالمحمول، احنا بالنسبة للتصوير فعندنا الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم التصوير، ولكن ما المقصود بالتصوير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بالتصوير كان النحت صناعة التماثيل، وكان ما يرسم باليد مما يشتمل على الروح. فالمقصود بالتصوير في هذه الأحاديث هو صناعة التماثيل، النحات الذي يقوم بصناعة التماثيل، وهذا مما عمت به البلوى في دول العالم بأسره. إذا أرادوا أن يكرموا إنسانا يكون ذلك بأن يصنع له تمثال وأن يوضع في أحد الميادين وأن يلقب هذا الميدان باسمه. وما من دولة من دول العالم الإسلامي أو العالم الغربي أو الشرقي أو غيره إلا وقد بلي بهذه البلية إلا من رحم الله عز وجل. تجد هذه التماثيل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا يجوز مطلقا أن تنفق فيها الأموال ولا أن يكرم صانعها ولا أن يقال النحات الفلاني أو المثال الفلاني أو العلبي أو غير ذلك. فلا يجوز لا أن توضع ولا أن تشترى ولا أن تبذل فيها الأموال. فالحديث متفق على صحته، والنهي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مراء فيه ولا جدال. وأرجو أن أنوه بهذه المناسبة، انظر إلى تكريم الله عز وجل لعباده المؤمنين. رب العزة سبحانه يخبرنا عن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ما اسم هذا الرجل؟ لا يعرفه منا أحد، خفي على أهل الأرض، ولكنه لم يخفى على أرض على أهل السماء. فالمولى سبحانه تكريمه لعباده المؤمنين يختلف عن تكريم الناس لبعضهم البعض. الناس يكرم بعضهم بعضا بإقامة التماثيل بإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين، ثم تمضي السنون وينسى هذا الإنسان ولا يعرف لماذا أطلق اسم الشارع عليه. فما ينبغي أن نحرص عليه أن تكون لنا مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى، والذي ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما التفاضل عنده سبحانه وتعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن ثم فالنحت هو التماثيل المحرمة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أهل العلم أيضا إلى حرمة الرسوم التي تكون باليد لما فيه روح كرسم إنسان وكرسم حيوان إلى غير ذلك، والله أعلى وأعلم. أما بالنسبة للنوازل والمستجدات التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التصوير بالآلة الفوتوغرافية، ومثل التصوير بالفيديو، ومثل التصوير بكاميرات المحمول وغير ذلك، فهذه من المستجدات ومن النوازل التي اختلف الفقهاء المعاصرون فيها. فمنهم من ألحقها بالتماثيل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المصورين أو في بيان عذابهم، فقالوا أن الأصل أنها محرمة لا تجوز إلا لضرورة، والضرورة التي عندهم والتي ذهبوا إليها كالبطاقات الشخصية، إثبات الهوية، كالبصبور، جواز السفر، رخصة القيادة، شهادة دراسية، شهادة معاملة عسكرية إلى غير ذلك، هذه ضرورة تقدر بقدرها وتباح لهذا الحد وفقط. ولكن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الصور كما يقولون ليس فيها حبس للظل وليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، فقالوا عن الصور الشمسية الفوتوغرافية أو عن تصوير الفيديو وما شابه ذلك أنه مباح، ولكن تدور معه الأحكام الخمسة. الأصل أنه مباح وتدور معه الأحكام الخمسة، فقد تعتريه الحرمة، وذلك في حالة ما تشتمل هذه الصورة على محرم. إذا اشتملت على محرم كأن يتم تصوير امرأة سافرة شعرها باد، أجزاء من جسدها بادية، كما يحدث في هذه الأيام حينما تضع هذه الصور على المجلات وعلى صفحات الجرائد، وخاصة الصفحات الأولى، من أجل أن يتم زيادة التوزيع بهذه الصور المحرمة، حتى اشتهر عند الناس ما يعرف بفتاة الغلاف وفتيات الإعلانات وغير ذلك، توضع صورهن، فهذا محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الو.
اي اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
انا مقيمة في دولة عربية وكنت شارية ذهب، بس محتفظة بيه في مصر، ولما بسافر مصر بلبسه هناك، فهل يخرج عليه زكاة؟
حاضر.
بس شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أسألك شيخ.
تفضل.
الشيخ محمد حسين يعقوب قال امبارح.
بعد إذنك، بعد إذنك. يا أخي الحبيب.
نعم.
معلش ما تكملش السؤال. إحنا ذكرنا مرارا أهل العلم الأفاضل الكرام لا يذكروا أبدا. وما يجيش يعني فضيلة الشيخ محمد يقول كلمة وتيجي تسألني في هذه الكلمة، واخد بال حضرتك؟ احنا لا نعقب على قول شيوخنا الأفاضل الكرام. لما حضرتك تحب تسأل في مسألة تقول حكم كذا مجردة، لكن نذكر شيوخنا الكرام الأفاضل ونتعقب أقوالهم، يعني هذا ما لا أحبه أبدا ولا أرضاه أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا مدرسة بدرس في المرحلة الثانوية.
نعم.
بس بدرس الأولاد، فده حلال ولا حرام؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم على
لقد. تفضلي تفضلي حضرتك، تفضلي سؤالك، تفضلي.
فضيلة الشيخ، أنا الحمد لله ربنا تاب علينا واستحجبت الحمد لله، بس يعني كنت زمان تصورت في أعراس ناس أقاربي بكاميرا مصورة، يعني يعني فيديوهات عندهم يعني في هذا الوقت. هل أنا يعني آثمة بهذا يعني إذا أنا أحد من الأجانب يعني؟
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
كنت عايز أسأل عن حكم دفع الرشوة، إن أنا مثلا أتوظف في مكان بس المكان ده عايز رشوة إني أتوظف مقابل الرشوة، هل هل مثلا الرشوه دي كده حرام ان انا بدفع رشوه عشان انا اتصل عشان مثلا اخد الفرصه في العمل؟ بس دي عاوز استفسر عنها يعني.
طيب حاضر.
وعن سؤال اخر برضو نوجد يعني.
اتفضل.
كنت عايز اعرف حكم بيع العضو لسداد ديون.
حكم بيع ايه؟
حكم بيع عضو في جسمي.
بيع ايه؟
كلية الرئة مثلا.
بتقول بيع ايه؟
بيع عضو من الجسم زي مثلا الكلية.
بيع الكلية.
مقابل مثلا ان انا هتسجن عليه دين وممكن اتسجن. فحكمه يعني عاوز السؤالين دول الله.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
والله العظيم إني أحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك ويحفظك يا رب، تفضل.
بارك الله فيك. أريد منك يا شيخ أن تدعو لي بالزوجة الصالحة من فضلك.
والله يا أخي يعني ربنا يكرمك، أخلص أنت في الدعاء لنفسك وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك بأمر الله. في سؤال آخر؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل. تفضل.
أنا كنت عاوز أقول لحضرتك أنا التسبيح والاستغفار لازم يكون الإنسان متوضي.
حاضر.
والسؤال الثاني بقى، أنا علي صلوات يعني صلوات فائتة قبل كده.
نعم.
أصليها مع كل صلاة ولا أعمل إيه؟
أنت كنت سيبها بعذر ولا من غير عذر؟
لا هو يعني زمان يعني في من عذر وفي من غير عذر.
نعم، يعني تكاسلا يعني. حاضر.
ماشي، شكرا يا شيخ.
شكرا لله، شكرا لله. حاضر. بالنسبة لي السؤال بتاع المحمول، فبنقول ان التصوير بالنسبة للفيديو، بالنسبة للكاميرا المحمول، بالنسبة للصورة الفوتوغرافية، فمثل هذا التصوير اختلف اهل العلم بشأنه على رأيين ذكرناهما. الرأي الاول قال بالتحريم ويباح للضرورة والضرورة تقدر بقدره، والرأي الثاني قال بأنه يباح ولكن تجري عليه الأحكام التكلفية الخمسة، يعني قد يكون مباحا وقد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها. فكما ذكرنا يكون محرما إذا اشتملت الصورة على محرم، كأن تشتمل على يعني نساء أو أجساد نساء لا يجوز النظر إليها، تتضمن النظر إلى مفاتن النساء كما ذكرنا فيما يحدث في الجرائد وفيما يحدث في المجلات وإلى آخره. أيضا تكون محرمة كما يحدث في الأفراح، بعض النسوة بتروح المرأة تصور وتصور العروس وتصور حتى الأخوات اللي موجودين، أقول هذا في الأفراح التي ليس فيها اختلاط، حتى ممكن تكون العروس منتقبة وسمعنا عن حالة تم الطلاق قبل البناء بسبب التصوير على المحمول. يعني سبحان الله، أمور الواحدة يعني ما تزنش الأمور بميزان صحيح، وتدخل بكاميرا المحمول وتروح تصور وتصور اللي موجودات وتصور هذه وهذه إلى آخره. طيب المحمول ده مش ممكن يقع في إيد أي حد، ممكن واحدة تقول ده المحمول الشخصي بتاع محدش بيستخدمه غيري، طب ما بيتسرقش، مش ممكن موجود في البيت حد تاني يشوفه، ممكن زوجها يشوفه، أي أخوها يشوفه، أي حد. الأخت اللي سألت السؤال اللي بتقول إنها تصورت وكانت بتصور في أعراس وفي اختلاط وكانت قبل أن يعني يمن المولى عليها بلبس الحجاب، فبتقول طب هي أيام التبرج الصور بتاعتها ما زالت موجودة، موجودة عند أقارب على فيديو على ما شبه ذلك، طب كيف التصرف في مثل هذه الحالة؟ إذا استطاعت إن هي تحصل على الأصل بتاع شريط الفيديو أو ما شبه ذلك وتتلفه فيكون هذا أولى، وتعرف الناس الذين عندهم بهذا الحكم. فبالنسبة للمحمول تصور به وما شبه ذلك، أرى والله سبحانه أعلى وأعلم أن الأمر يتوقف على ما تتضمنه الصورة، إن كانت الصورة تتضمن شيئا مباحا فهي مباحة، وإن كانت تتضمن شيئا محرما فهي محرمة. وقد يحدث في بعض الأحيان الواحد يتصور يقول طب إزاي يبقى التصوير بالمحمول واجب؟ لو تخيلت ان سيارة صدمت انسان او صدمت سيارة اخرى وتفر هاربة، فاستطاع بالمحمول ان يصور هذه السيارة، يبقى خد النمر بتاعتها من اجل الوصول الى صاحبها ومن اجل الا يفلت من ايدي العدالة. ففي هذه الاحوال يكون هذا التصوير قد يكون واجبا متعينا على الانسان في مثل هذه الاحوال. لكن الحقيقة اللي بيحدث في هذه الايام من تبسط في ذلك يحتاج منا الى اعادة نظر. يعني تبص تلاقي واحد راح مطلع المحمول ويصور الناس بغير اذنهم، وكل انسان يعني له حرية شخصية ينبغي ان تقف عندها حرية الاخرين. الامر الثاني، تجد في اي اجتماع للناس يروح مطلع المحمول وفتحه ويسجل كلام الناس ولم يأذن له احد بذلك. فارجو ان دي ضوابط شرعية ننتبه اليها عند التعامل، وخصوصا ان التقدم العلمي كل يوم بيظهر لنا اشياء جديدة فهتحدث تساؤلات كثيرة. فبالنسبة لحكم التصوير هذا ما اراه، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وقد بسطنا لرأي العلماء، والامر الحقيقة يعني امر واسع وامر متسع اللي هو امر التصوير، فنحرص قدر الامكان ان الصورة لا تشتمل على محرم ابدا، لأنها لو اشتملت على محرم تكون محرمة في مثل هذه الأحوال. وننصح الإخوة الكرام اللي هم بينشروا المجلات وينشروا الجرائد بواسطة العري والأجساد العارية أن يتقوا الله عز وجل، لأن الترويج لمثل هذه المجلات لا ينبغي أن يكون باستثارة الشهوات عند الناس على هذا النحو. عايز تروج الجريدة بالخبر الصادق بالنصيحة الواعية التي تقدمها للناس، ليس بالكذب وليس بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وليس بإثارة الشهوات في نفوس الشباب. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال الأخت الكريمة عن تعويذ الابن وهو غير موجود، فهذا لا أعلمه، هذا لا أعلمه، لأن مبلغ علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن وكان يعوز الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، وذلك في وجودهما. فلا أعلم إن كان يجوز التعويذ في غيابهما أم لا، والله سبحانه أعلى وأعلم. في غياب الابن يعني. الأخت الكريمة تقول إنها تريد أن تعوز ولدها وهو غير موجود، فهذا لا أعلم الجواب عنه. بالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل عن حكم الوعد، يقول إن وعد إنسان بشيء ثم أخلف وعده بعد ذلك أيا مكان السبب، يقول وعده بخبر والخبر هيكون فيه ضرر أو ما شابه ذلك، فما حكم خلف الوعد؟ نقول أن خلف الوعد يكره ديانة، خلف الوعد يكره ديانة، لا يعني لا يستحب للإنسان أبدا أن يخلف وعده أبدا مع غيره. وعند المالكية فإن الوعد ملزم قضاء، يعني جماهير الفقهاء تقول أن الوعد ملزم ديانة. يعني إيه؟ يعني إنسان وعد شيء، وعد إنسان بهبة مثلا بهدية بشيء، فينبغي عليه ديانة أن يفي له بوعده، وإن لم يفي له بوعده فإنه يكون آثما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان الذي لا يفي بوعده يكون كاذبا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة لابنها هاك أعطك، قال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبينت أنها كانت ستعطيه حلوى. قال صلى الله عليه وسلم أوى لو لم تفعلي لكتبت كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن المحدثين أن أحدهم أظن أنه البخاري إن لم أهم حدث عن رجل فضل بعيره فجمع بعض الحصى وأخذ يحركه في ثوبه، فظن البعير أو ظنت الدابة أنه طعام كالفول ونحوه، فأتت إليه خدع الدابة ووعدها بشيء لم يفي به، فترك التحديث عنه لأنه كذب على دبته. فانظر خلف الوعد مذموم حتى ولو مع من. وانظر أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مكارم الأخلاق، ودين الإسلام قد انتشر في مشارق الأرض ومغاربها ليس بالجيوش فقط، فإن أعداء الدين يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف، وما هدفهم من وراء ذلك إلا تعطيل فريضة الجهاد. لنقول لا، لم ينتشر بحد السيف، نترك الجهاد ونهمله، نقول هدفهم هو هذا، فرية معلوم هدفها، نقول ولكن انتشر أيضا بأخلاق المؤمنين، بحسن معاملتهم وصدقهم في تعاملهم مع الناس، فانتشر الإسلام في أفريقيا وفي أجزاء من أسيا بخلق المؤمنين، بخلق المسلمين كما ينبغي أن يكون الخلق، فدخلوا في دين الله عز وجل لحسن خلق المسلمين معهم. ومن ثم فخلف الوعد مذموم ديانة، وعند المالكية يجب الوفاء به قضاء، يجب الوفاء بالوعد عند المالكية، وهذا مما تميزوا به في مذهبهم، وجوب الوفاء بالوعد. والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن هو الأخ بيقول إذا أخبره بالخبر هيكون في ضرر، يبقى هنا نجد استثناء بيقيس بالمصالح والمفاسد، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايز أعرف بس، هل الأطفال الأيتام على فلوسهم زكاة قبل البلوغ ولا بعد ما يبلغوا؟ لأن أنا سمعت رأيين وكنت عايز أعرف يعني أخد بأني الأراء وكده هو. وكنت عايز أعرف حضرتك، هو ترك ختان الإناث في مفسدة أو في حرمة ولا لأ، والأولى في إيه؟
حاضر،
وجزاك الله خير.
جزاكم بالإسلام. بالنسبة للأخ السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلفزيون بس حضرتك وطيه.
ممكن أكلمك؟
طب حضرتك وطي التلفزيون بس بعد إذن حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول لك يا شيخ، لو يعني مثل الفرح يعني لو يتعامل يعني في النادي حرام ولا حلال؟ لأن أخوي جايل يعني فعاوزة يعني معاوزاش أنا أروح في النادي، فعايز أعرف إن حرام ولا حلال النادي.
هو حضرتك الناس اللي موجودين هناك يا حاجة، الرجال مع النساء في مكان واحد؟
ما في النادي أنا معرفش.
طب ما أنا حضرتك ما بروحش النوادي برضو يا حاجة.
نوادي أنا ما بروحش أبدا.
طيب ما أنا بسأل حضرتك، الرجالة مع الستات كلهم في مكان واحد؟
ايوه.
طيب يعني الشيخ عبد الكريم بيقول يبقوا مختلطين، انت شعرفك ما هي اللي عارف. طيب حضرتك بقى في موسيقى يا حاجه واغاني؟
معلش والله انا اول مره يعني لسه ما رحتش.
طيب اسالي حضرتك يا حاجه. ها
ماشي، هم كل هيبقوا مع بعض يا شيخ.
ما اذا الرجاله
هم يعني قادرين يعني يعملوا يعني فرح كبير، فمستخسرين يعني ما عايزينش يعمل فرح فمستخسرين يعني.
طيب حاضر يا حاجه، حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور
اتفضل يا اخي الكريم.
لو سمحت، ان كان في عقد عامله مع شركه تامين على الحياه، قصة التامين اللي بيدفع بيبقى في جزء منه بيروح على حاجه اسمها تخطيط التكلفه التامينيه، اللي هو عباره عن المبلغ اللي بيبقى متفقين عليه في التعاقد في حاله حدوث الوفاه بيسترد، وجزء من القسط الثاني بيخش في استثمار صندوق استثمار، بيبقى جزء منه بورصة وجزء منه سندات وودايع حكومية، فبيجي لي فايدة على القسط ده متغيرة كل شهر حسب نسبة البورصة صعودا وهبوطا. تمام. انا عامل العقد ده مش بنية، بالرغم انه موجود في العقد، مش بنية ان انا احصل على الفلوس في حالة الوفاة، حتى لو حدث هذا مستغني عنها. ماشي، يبقى العقد انا عامله بنيه ان انا استرد الفلوس في وقت معين، مثلا بعد 10 سنين، بعد 15 سنه باستثمارها. سالت بعض المشايخ قالوا حرام، ودار الافتاء جازت التامين بانواعه وقالت جائز شرعا. انا قلبي مش مطمن، فعايز اتاكد من الفتوى.
حاضر يا اخي الكريم، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ يوم السبت أول امبارح رحت مستشفى دمياط جلدية، وبعدين وأنا واقف على الباب عشان يجي عليا الدور، فسألت مين اللي بيكشف؟ قال لي دكتورة. وبعدين سألت الدكتورة تشفى على الرجالة ازاي؟ ودي أمراض جلدية في أماكن يعني في أوضاع مختلفة. فأنا رفضت إن أنا الدكتور تشفى على مش هكفى، ما أنا عاوز دكتور. فلما أصريت دخلوني الدكتور، والدكتور قاعد فاضي ما بيشتغلش. فقلت له أنا عاوز أكشف الدكتور، قال لي ما تيجي ممرضة بعد يوم ممرضة. قلت له ممرضة أنا هتطلع على العورة. ما ينفعش يا دكتور، قال لازم تيجي ممرضة، وأصري لازم ممرضة تيجي. لازم ممرضة تيجي. فالحكم هنا إيه يا دكتور؟ يا حضرة الشيخ.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
تفضل.
أبو عمار معاك من سوهاج.
يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. كان في مسألة بسيطة كده كنت عايز أسأل حضرتك فيها يعني. كان المرحوم جدي كان متأجر بيت من الحكومة. تمام؟ فتوفى. فكان ترك طبعا الوالدي وثلاث وعمات الثلاث. تمام. والدي اللي كان بيسدد الايجار حتى على حياه والده يعني. تمام. وتوفى الوالد، وبعد كده كانت امه عايشه برضه يعني معاه. تمام. توفت الوالده اللي هي ستي.
جدك سايب، جدك سايب ارض؟
لا، هو سايب بيت.
سايب بيت بس
ملك الحكومة. كان متأجر من الحكومة يعني.
نعم.
تمام. بعد ما توفى المرحوم والدي احنا بدينا نسدد مكانه للحكومة يعني. انتظرنا ورحنا رفعنا قضية والحمد لله كسبناها. تمام. فدلوقتي هل عماتي ليهم في المرض ده ولا منهمش؟
انا صدقني انا من الاول عايز اقول لك كده، واخد بالك؟ اولا انت بتقول لي قضيه بسيطه، مش كده؟ من اللي قال بسيطه؟ ده ربنا بيقول تلك حدود الله.
تمام.
واخد بال حضرتك؟ ادي لعماتك نصيبهم، لان والدك ما خدش البيت الا لانه ابن جدك، مش كده؟ لانه وريث ليه.
تمام.
مظبوط. والعمات برضه ورثات لجدك برضه.
تمام. البيت ملك الحكومه، كان ايجار يعني.
ما طالما ملك الحكومه يبقى انت ما تاخدش فيه. مش كده؟
ما احنا كسبنا، احنا رفعنا قضية وكسبناها.
كسبتها بصفتك ولا لان انت احد الورثة؟
لا، احد الورثة.
طبعا. احد الورثة. ووضع يد جدك على الارض، حطيته وضع ايدكوا عليه وبقت مدة واحدة، وخدتوا القضية وكسبتوها.
تمام.
مش كده؟
تمام.
فوالدك ياخد الخمسين، وكل عمة من عماتك التلاتة تاخد الخمس. واوعى تاكل حق عماتك.
لا، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك لك ويزيدك حرص يا رب. الله يصلح حالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت عايزه استشير حضرتك يعني موقف. انا بصراحه انا يعني انا حاسه ان انا غرقانه وعايزه حضرتك تنقذني يعني.
لا، انا هنا للاسئله بس، مش للانقاذ. فحضرتك ما انا اقول لك في سؤال، انا تحت امر حضرتك. سؤال محدد.
لا، ما استشير حضرتك دلوقتي. انا طالبه في جامعه ومتزوجه ومنتقبه يعني. فانا يعني انا يعني جه عليا فتره ده حسيت ان زوجي يعني ايه بيمشي غلط وكده، وحسيت وتاكدت من ده بنفسي كتير يعني، وسمعته كتير وهو بيكلم بنات وكده. فانا كان دايما الشيطان يقول لي يا ده هو بيعمل كده، اعملي كده انت كمان. انا جيت عليا فتره،
لا حول ولا قوه الا بالله،
انا جيت عليا فتره بعدت عن ربنا وكده، بس يعني مش بعدت خالص، كنت بصلي عادي. فالمهم انا كان ليا بقى علاقه بزمايلي في الجامعه، كنت بكلمهم يعني، كان بكلم في موبايلات وكده، وكنا بكلمهم على اساس ان هم اصحابي يعني وكده. فالمهم جه عليا في مره، ففي ولد يعني، او المفروض الولد ده قريبي، سجل لي مكالمه معاه. المكالمه ديت هي مكالمه عاديه، بس هو سجلها لي وعارف ان انا متزوجه وكده، وهددني ان هو هيقول لزوجي يعني وكده. فانا مش عارفه انا اعمل ايه. انا ندمانه جدا اصلا، ان انا برضو يعني مشيت ان انا اكلم برضو حد من ورا جوزي وكده. فانا ندمانه جدا ومش عارفه اعمل ايه. انا معايا ولد وبنت، فقول لي انا مش عارفه اعمل ايه. انا ندمانه جدا وعماله اصلي ليل ونهار اطوب، وخايفه في نفس الوقت ان الولد، هو الولد ايه في حاليا ما وراش حاجه ولا سمع حاجه لجوزي خالص يعني، بس انا برضو مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر. بالنسبة للسؤال التالي للأخ اللي سأل عن حكم الوعد، سأل عن حكم التنشيف بعد الوضوء. بعض الناس يظن أن التنشيف بعد الوضوء مكروه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فناولته أم سلمة رضي الله عنها منديلا أو منشفة فردها صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الناس أن التنشيف مكروه بعد الاغتسال أو بعد الوضوء، وليس الأمر كذلك، الأمر على الإباحة مطلقا. إنسان يتوضأ ونشف لا بأس في ذلك ولا حرج، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائل الذي يسأل عن الطفل الصغير الذي يمر بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وما ذهب إليه الحنابلة أن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي الإنسان الحمار والكلب الأسود والمرأة. أم عائشة رضي الله عنها تعترض وتقول جعلتمونا كالحمار والكلب الأسود، وذلك إذا نظرت إلى الأدلة وجدت أنه مرجوح، وإنما المقصود ها هنا قد يكون نقصان الأجر ولا ذنب له في ذلك، فالوزر على من مر. فالنهي عن المرور بين يدي المصلي نقول إذا مر الحمار أو مر الكلب الأسود حتى في الصلاة فلا تنقطع الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم، وإنما على الإمام أن يجاهد ذلك جاهدا. والمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأمنا عائشة معترضة في قبلته اعتراض الجنازة، يعني النبي يصلي هكذا وهي نائمة بالعرض هكذا، تقول وإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي. لم يكن بالبيوت يومئذ ثمة مصابيح، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واسعا فسيحا، فكان إذا أراد أن يسجد غمز أمنا عائشة في رجلها فقبضت رجلها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام إذا بها وقد بسطت رجلها ونامت مرة أخرى. وها هنا أنوه إلى أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصلي ويتركها نائمة، يتركها نائمة، يعني الإنسان لا ينبغي أن يثقل على أهله في العبادة وأن يحملهم فوق ما يطيقون. وكانت في مقتبل شبابها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يثقل كاهلها بالأعباء إلى غير ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وننوه أيضا إلى أن الإمام إذا كان يصلي بالناس جماعة فلا بأس أن يمر أحد الناس من الذين يريدون أن يدخلوا في الصلاة بين الصفوف، لأن بعض الناس الإمام بيصلي وهو يمر من خلف الإمام بين الصفوف ليصل إلى مكان، فإذا بأحد الإخوة يضع يده في صدره وكأنها جذع شجرة، يعني يكاد أن يخترق ضلوع هذا الرجل. النهي ها هنا أنه يمر بين يدي الإمام نفسه، ولكن إن مر بين الصفوف فالإمام سترة للمأمومين خلفه، الإمام سترة للمأمومين خلفه. وقد ركب ابن عباس رضي الله عنهما الأتان وتركها ترطع بين الصفوف، ترك الأتان ترطع أي تمر بين الصفوف، ودخل هو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أرجو أن ننتبه إلى ذلك، أحيانا الواحد بيمر في الصف وتلاقي واحد راح فارد إيده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والرجل يحاول يعدي لا يمكن يسيبه يمر أبدا بين يديه، رغم أن الإمام سترة للمأمومين خلفه، يعني ما فيش حرج أنك تمر بين يدي الإمام. الأمر الآخر، لو كان يصلي مثلا الإمام سلم وهو يصلي، ينبغي أن نفقه شيئا، أن المسافة اللي تمر بها مسافة محددة، مش أن أنت تترك المسجد مثلا يسيب قصاد منه 15 متر محدش يمر منه، على قدر موضع السجود، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني المسافة اللي قدام منه التي يمر المسافة السجود لا يمر منه، إنما يمر من بعدها، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فهذا الطفل إذا مر أمام والده أو مر أمام المصلين لا تنقطع الصلاة ولا تبطل، والله أعلى وأعلم. وأنا أقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة لا تنقطع أصلا، وإنما قد يكون نقصان الأجر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يسأل سؤالا آخر عن الغسل من الجنابة، يقول إيه طريقة الغسل من الجنابة التي تغني عن الوضوء، يعني هو يغتسل وقد يبول وهو يغتسل. نقول أن أكمل الهيئات في الغسل من الجنابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبدأ بغسل الفرج ثم يتوضأ ثم يصب الماء على رأسه ثم يفرغ الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويعني هذه أكمل الصفات التي وردت عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أمنا عائشة رضي الله عنهن جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية قد اشترطوا الدلك، يعني اشترطوا أن الإنسان يدلك جسده بيده، وليس هذا بلازم وإنما هذا من مفردات مذهب المالكية، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب لو أن الإنسان يغتسل وبينما هو يغتسل حدث حادث ناقض للوضوء كأن يبول أو يخرج منه ريح أو غير ذلك، غسل الجنابة لم يتأثر، يتم غسل الجنابة، لكن ما انتقض هو الوضوء فقط. يعني الإنسان لما يغتسل غسل الجنابة حتى وإن لم يتوضأ قبله، لأن الوضوء قبله مستحب، فبمجرد أن اغتسل غسل الجنابة وفرغ منه ارتفع الحدث الأكبر ويباح له أن يصلي. الذي يغتسل غسل الجنابة لا يلزم أن يتوضأ بعده، فإذا رفع الحدث الأكبر فالحدث الأصغر قد انضوى تحته، ولكن إن حدث منه ناقض من نواقض الوضوء فإنه يتوضأ ولا يغتسل مرة أخرى. يعني لو تبول وهو يغتسل من الجنابة بعدما وصل إلى الشق الأيسر، يبقى اللي يحدث أنه يعمل إيه؟ يتوضأ بعد الغسل والغسل الصحيح، ولا يعود الغسل من أوله والله سبحانه أعلى وأعلم. السائلة الكريمة التي تسأل عن أنها مدرسة تربية رياضية وأنهم يقولون أن التربية الرياضية حرام وهي مدرسة ابتدائي، يعني بالنسبة للتربية الرياضية الاهتمام بالبدن ده أمر ضروري، الاهتمام بالبدن وتقوية البدن والحفاظ على صحة أبنائنا هذا أمر ضروري، لكن يلزم له ضوابط. يعني بالنسبة للمدارس بتاعتنا معظمها في وسط البيوت والبيوت فاتحة المدارس، ما جيش في المرحلة الثانوي وأقول البنات تعالوا بجيبات قصيرة ويكون أجزاء من جسمهم باينة زي الرقبة زي الذراعين زي الساقين مثلا، وأقول تعال عشان تلعبوا رياضة. لا، ممارسة الرياضة وتنمية البدن لا تكون على حساب الدين، فينبغي نحن نخلي بناتنا تمارس الرياضة، ولكن بشرط ألا يتعرضن لمخالفات شرعية. يعني ما يبقوش في وسط الحوش الناس كلها بتبص عليهم من البيوت ومن هنا وهنا، ما يبقاش السور معمول حديد والحديد جنب منه حديد جنب منه حديد، اللي ماشي في الشارع شاف اللي جوه. وأقول للبنات تلعب إيه؟ تلعب رياضة. إذا كانوا في سن السنة وفي سن الإعدادي نقول هذا لا يجوز، إنما إذا كان مكان مخصص لذلك مكان مغلق لا يطلع عليه أحد إلا النساء فقط فلا بأس مطلقا بممارسة الرياضة في هذه الحال. إنما بالنسبة للفتيات الصغيرات اللي في الابتدائي اللي دون سن البلوغ فلا بأس ولا ضير إن هي تلعبهم وتنشطهم، لأن الطفل في هذه السن يحتاج إلى هذه الرياضة ويحتاج إلى تنمية بدنه كما يحتاج تماما إلى تربية عقله. تربية البدن مهمة بالنسبة للأطفال، وإلا بقى لو ما فيش رياضة هتلاقي الطفل يعني صحته تعبانة جدا، ويعني ده أمر الحقيقة أصبح مؤسف في كثير من أبنائنا، لأن أنت عشان تخلي ولادك يلعبوا في الشارع هيتعرضوا لمفاسد كثيرة، طب عشان تحافظ عليهم يبقى هتضطر ما تنزلهمش، طب مش هيلعبوا في الشارع ولا يلعبوا في مدرسة ولا كده. فيعني نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يقيد لنا الأوساط الصالحة اللي تقدر البنات تمارس فيها الرياضة من غير أن يتعرضنا لمخالفات شرعية، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا. فالمهنة نفسها كمدرسة التربية الرياضية لا نستطيع أن نقول أنها محرمة، لكن إن شابتها مخالفات شرعية يبقى في هذه الحالة تكون غير جائزة لما يشوبها، والله أعلى وأعلم. والأخت الكريمة هي بتدعو لزوجها بعد كل صلاة، يعني الحقيقة هذا أمر طيب نحن نجد المرأة تخلص لزوجها، وهذا يدل والله أعلى وأعلم على حسن عشرته، فنسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يكرم نزله. لكن للأسف الشديد تقول إنها تتذكر إنها يكون له زوجات من الحور العين في الجنة، تبقى عايزة تروح تفتح القبر وتنبشه وتقوم بإيه بتكسير الجثة أو العظام التي بقيت منه. نقول طبعا إن هذا يعني أمر ينبغي أن نستغفر الله وأن نتوب منه، والحمد لله إن الناس في الجنة يعني ربنا سبحانه يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الذي في هذه الدنيا في هذه القلوب سيسلل يوم القيامة، نسأل الله أن يسلل سقيمة قلوبنا. ونقول إن المرأة في الجنة هتكون على كيفية أخرى وعلى وتيرة أخرى، فلا ينبغي أن الشيطان يلبس عليها وأن تترك الدعاء لزوجها بهذه الوساوس، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل جنته، اللهم أمين. الأخ الكريم يسأل عن حكم لعب الشطرنج. ولعب الشطرنج الحقيقة أن كثير من الناس يلبس عليهم في هذه المسألة، بسبب أن يجي يلعب الشطرنج يلاقي كتاب مثلا لتعليم الشطرنج والخطط بتاعته يقول لك وكان الإمام الشافعي يلعب الشطرنج مستظهرا، يعني بيلعبه بقى غيبا، يقول له حرك كذا وكذا هو مش شايفه أصلا، وهذا افتراء على الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وبالنسبة لمسألة الشطرنج فبعض من أجازها قال أنها تنمي العقل وخاصة بالنسبة لقادة الجيش، ولا أعلم السبب في ذلك، يعني ما عرفش هتنمي العقل إزاي إلى آخره. نقول والحمد لله الصحابة فتحوا الدنيا بأسرها ووصلوا إلى الاتحاد السوفيتي يعني في سنة 92، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 سنة وصلت الفتوحات الإسلامية إلى الاتحاد السوفيتي، وفتح الله عليهم سمرقند وتشقند وبخارة وأجزاء كثيرة من تركستان الغربية، ولم يكونوا قد عرفوا مثل هذا الشطرنج أو غيره، بل وصلت جيوش قتيبة بن مسلم الباهلي وصلت إلى تركستان الشرقية إلى الصين، وكان للمسلمين قاعدة عسكرية في مدينة كاشغر الصينية في إقليم سكينجيانج من غير أن يلعبوا الشطرنج ومن غير أن يعرفوه لا قادة ولا جندا. فنقول إن هذه اللعبة يعني جمهور الفقهاء على تحريمها، وقلة من المتأخرين هم الذين أجازوها، بعضهم قال للقادة وبعضهم قال للناس لما فيها من تنمية الذكاء. أقول ويرجع هذا ربما إلى عدم علمهم بها، وإنما قد ورد النص على تحريمها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسنبين ذلك بأمر الله ونحن نتحدث عن فقه البيوع بعد قليل بمشيئة الله، يعني بعد حلقات يسيرة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ومن ثم فحكم الشطرنج أنها من الملاهي التي تلهي عن ذكر الله عز وجل، ولا تعود على الإنسان بنفع لا في دينه ولا في دنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن لهو ابن آدم كله عليه إلا رمية الرجل بسهمه أو بقوسه وتسويس الرجل لفرسه ولاعب الرجل مع امرأته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهو الذي يعود عليه بنفع في دنياه كالرمي بالسهام وبالقوس والنبل وترويض الفرس، هذا يجاهد به في سبيل الله، ولاعب الرجل مع امرأته يولد الألفة والمحبة بينهما. فينبغي أن يكون اللهو يعود على الإنسان بنفع في دينه أو في دنياه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت السائلة التي تسأل أنها تقيم في دولة عربية وعندها ذهب في مصر تلبس عند عودتها، فتسأل هل هناك زكاة على هذا الذهب وهي تستخدمه للزينة؟ ما أراه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أنه لا زكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة ما لم يبلغ حد الكثرة. مذهب الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على رأيين، فجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا زكاة في الذهب المتخذ للزينة، بينما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في ذهب في الحلي من الذهب المتخذ للزينة. وكثر ذلك عند المتأخرين أن يقولوا نأخذ في هذه المسألة برأي الأحناف احتياطا على سبيل الاحتياط يزكى، ومن أهل العلم من قال يزكى مرة في العمر، ومنهم من قال زكاته عاريته أن يعار لمن تحتاجه من المسلمات، وإلى غير ذلك من الأقوال، ومنهم من أوجب الزكاة في كل عام. وما أراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أنه لا زكاة على حلي المرأة من الذهب متى كان للزينة ما لم يبلغ حد الكثرة. حد الكثرة يبقى نص كيلو، 300 جرام، 400 جرام وهكذا، يبقى بلغ هذا الحد يكون فيه الزكاة. لكن إن قل عن ذلك، عن حد الكثرة، نقول فليس فيه زكاة. وما ورد من أحاديث في هذا الصدد، عفوا الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أسأل يعني كذا أسئلة.
تفضلي.
نحن عائلة نعاني من مصائب كثيرة في حياتنا اليومية. ونحن سبع بنات لم تنجح ولا واحدة في حياتها. توفيت والدة غاصا، وبعدها توفيت أمي رحمة الله عليها، والثانية توفيت بحادث مرور حادثة سيارة ثالثة ولدين، والأخرى توفيت مؤخرا جدا لحادث مرور أليم أيضا، والصغرى توفيت بسبب مرض. وتبقيت لنا ثلاثة فقط من البنات، فأختي واحدة منهن طلقت ولديها ولدين، وأنا إلى زوجي وترث لي بنتا. إضافة إلى كل هذا لدينا أخ معاق 100%. فهل هذه ابتلاءات من عند الله عز وجل؟ وماذا يتوجب علينا فعله لخصص له علينا؟ أرجو منك يا شيخ أن تدعو لنا وشيوخنا الكرام يخفف الله علينا هذه المحن.
اللهم أمين يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك معلش أنا آسف إذا كنت عرفت مقاطعة دقيقتين. دلوقتي حضرتك انا بقبض من بنك مصر الاجتماعي، انا راجل معاش قوات مسلحه. فحضرتك انا دلوقتي واقع في يعني قرض بالنسبه للفلوس، وما بقاش عندي دخل من ساعه ما جالي مرض القلب، وبقيت رايح بقالي يخش السنتين. فحضرتك الدنيا اتكومت عليا، خدت بال حضرتك؟
فحضرتك بتسال عن حكم الاقتراض من البنك يعني؟ طيب حاضر حاضر.
شكرا.
شكرا لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور أيمن، كنت عايزة بس أقول لحضرتك أنا شفت النهاردة في الحلم الثعبان الأقرب.
الأحلام لا تبنى عليها أحكام شرعية.
يعني
ما تشغليش بالك.
أنا قلت لواحدة جارتي فقالت لي ما تقوليش الأحلام دي لحد.
ما تشغليش بالك بالأحلام والرؤى. ما تشغليش بالك بيه. كنا نتحدث عن زكاة الحلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا نشتغل في محل مزين للعرائس ونعمل تفتيحات للعرائس، يعني أحيانا التفتيحة تكون مرتفعة شوية، شنو حكمها يعني؟
إيه اللي بتكون مرتفعة؟
تفتيحة الشعر. وكان يعني تكون العروض شعرها خفيف، بيقول هكي اسفنج او شيء تحت الشعر اللي يظهر كثير يعني. شو الحكم هذا؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ عندي لحضرتك سؤال.
تفضلي.
حضرتك من شهور ما اتكلمت عن الصور اللي بتترسم بتاعت البني ادمين، قلت انا حرام. انا بنتي في سنه اولى، سامعني؟
سامع حضرتك.
بنتي في سنه اولى، فالمدرسه بتقول لي ترسم الدرس دوت وتكتب تحتيه، يعني ترسم الصوره اللي في الدرس وتكتب تحتيه. بنتي ما بتعرفش ترسم لانها سنه اولى، قالت لي ارسمه لها انت بيتك وهي تكتب الدرس الكتابه. الدرس ده بكفايه بيكون شجر في وادي، بيكون اطفال واقفه عربيات زي كده، ينفع يجوز رسمها؟
طيب انت حضرتك، انا لما تكلمت عن الصور انا قلت ان الصور حرام باطلاق كده؟
لا مش لا مش حكايه انك، انا فهمت حضرتك، بس انا فهمت ان صور البني ادمين اللي بتترسم ما هي محرمه او مكروهه.
طيب حاضر.
يعني انا فهمت من حضرتك ان ما ينفعش ارسمها.
حاضر.
بس ده بيكون انشطه عند البنت، يعني لو ما رسمتهاش يعني ما رسمهاش ولا ايه؟
حاضر حاضر. بالنسبة لزكاة الحلي احنا بنقول جماهير الفقهاء قالوا ليس فيه زكاة، والأحناف قالوا بالزكاة بوجوب زكاته. نقول الله أعلى وأعلم. بالنسبة للأحاديث، حديث أمنا عائشة لما صنعت فواتيخ تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خواتم بتلبسها في إيديها وكانت من الفضة، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاها عن ذلك، أمنا عائشة تقول اتخذتها أتزين لك يا رسول الله. يعني الشاهد من هذا الحديث أنها صنعت توا، لسه كانت عاملاها حديثا تتزين به. طيب النصاب في الزكاة مش ده نصاب حولي بيكون بمرور العام، فهل مر عام على هذه الفتخات أو هذه الفواتيخ اللي هي الخواتم؟ لم يمر. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ليس لأنها لم تخرج الزكاة، وإلا فكيف يتصور أنها قد بلغت المثقال الذي تجب به الزكاة؟ يعني إزاي إن هي وصلت إن يعني الزكاة لها سبب، والسبب هو ملك النصاب، إزاي إن الفواتيخ هذه تبلغ النصاب وإذا كانت من الفضة يعني ده أزيد من نص كيلو، يعني كيف تبلغ النصاب وهي فواتيخ أو فتخات يعني وزنها يسير؟ الأمر الثاني أنه لم يحول عليها الحال، إحنا بنقول سبب الزكاة ملك النصاب. طب وشرط وجوب الزكاة حولان الحولي، والمانع من إخراج الزكاة هو الدين، يبقى إذن عندي سبب اللي هو ملك النصاب، وهذا لم يبلغ نصابا حتى تجب فيه الزكاة ولم يحل عليه الحول، يبقى إذن يفهم من هذا الحديث أنها صدقة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زكاة مال من الأصناف الزكوية المعلومة. احنا عندنا زكاة النقدين التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، عندنا زكاة الزروع، عندنا أيضا زكاة عروض التجارة، عندنا زكاة البهائم أو زكاة الأنعام التي كتب أبو بكر كتابا بها مفصلا إلى أنس وهو يرسله إلى البحرين لكي يجمع الزكاة، ويقول أن هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن لهم الدقائق في هذه المسائل. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ الزكاة من حلي النساء، لم يأمر بذلك، وإنما هي صدقة، مجرد صدقة غير محددة غير مقدرة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وكذلك المرأة التي جاءت من اليمن ومعها مسكتان غليظتان وكانت معها ابنتها، هل سألها النبي صلى الله عليه وسلم متى تملكت ذلك الذهب؟ وهل حال عليه الحول أم لا؟ وهل بلغ وزنه النصاب أم لا؟ يعني أرجو أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر. وكما قلت قبل ذلك وأكرر، لا أود أبدا أن نقول أنه على سبيل الاحتياط نأخذ بالقول الأشد في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. يبقى التشدد مش مقصود في ذاته، وإذا أخذت في كل مسألة بالأحوط هأتي بشرع لم يتنزل من عند الله عز وجل. يبقى حنفية السمحة شرع الإسلام الذي جاء من عند الله وعرف بالحنفية السمحة الذي من مقاصد التيسير على المكلفين مش هيحدث، لأن أنا في كل قولة هختار لهم الأشد هختار لهم الأصعب، فيعني ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وورد عن أمنا عائشة وعن ابن عمر وغيره أن لم يكن يخرج الذهب، وأمنا عائشة لما يرد عنها خصيصا وهي التي تروي لنا هذا الحديث حديث الفتخات فهذا فيه دلالة كبيرة، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني لو كان يجب كانت أخرجت الزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أنها مدرسة ثانوي وتدرس للأبناء، فهل هذا حرام أم حلال؟ يعني الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم لما يرضيهم عنا، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين. فالحقيقة نتمنى أن يكون الذي يدرس للأبناء الرجل وخاصة في هذه السن الحرجة، والذي يدرس للبنات تكون المرأة. لو تخيلت أن البنت في هذه السن بتتعرض لأمور ربما يعني تستحي أن تسأل فيها أي إنسان، فلو كان معها مدرسة دينة فاضلة توجه البنات وتأخذ بناصيتهن وتحذرهن في مثل هذه الأحوال. يعني حضرتك مدرسة ثانوي تجد الشباب واقفين برة ينتظرون كالذئاب التي ترعى حول الغنم، ينتظرون كل ساقطة وكل ساقطة لها لاقطة. طب لو المدرسة دي حذرت البنات وبينت لهم وعرفتهم ان دول موجودين ودول مش كويسين ودول كذا وكذا الى اخره، نقول هذا هو الاولى، ان البنت في هذه السن تجد امرأة هي التي تدرس لها، حتى لما تريد انها تتحاور معها تريدها كذا امر يسير. لكن النهاردة المدرسة تدرس للاولاد، ومن اللي هيدرس للبنات؟ المدرس. يبقى امر فيه خلط، يعني ارجو الا يكون ذلك عن عمد، وانما يكون لاحتياج حاجة العمل او عدم وجود عدد من المدرسين او ما شابه ذلك. لكن نسأل الله ان يعني يوفق ولاة الامور الى مراعاة مثل هذه الامور، لان الحقيقة من المآسي التي تمر بها الامة التربية. يعني احنا بنتحدث في حلقات البيوع عن المخدرات، وكنت بتابع الاحصائيات، الحقيقة امر محزن ومخيف. يعني فاقت النسبة الثلث من الشعب المصري والعياذ بالله، وخاصة من الشباب في الإدمان. طب إذا ما كناش نبتدي نصلح هذا الأمر في مرحلة الإعداد ومرحلة الثانوي، يعني الحقيقة هتكون العاقبة وخيمة. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يأتي الوقت لنجد المدرسة هي اللي بتدرس البنات، ونجد الرجل هو الذي يدرس للأبناء، ونجد أن الاختلاط اللي موجود في بعض مدارسنا وفي جامعتنا وقد انحصر إلى حد كبير. اللهم آمين. بالنسبة لي الأخت الكريمة التي سألت هذا السؤال، السؤال بتاع الصور اللي كانت موجودة في الحفلات والأعراس، احنا قلنا يا ريت أنها تحصل على الكاميرا، تحصل على الشريط بتاع الفيديو وتقوم بإتلافه، يبقى جزاها الله خيرا. يعني الأخ الذي يسأل عن حكم الرشوة، الحقيقة أنا معجب بصراحة الأخ، يعني بيقولش طالبين مني مبلغ من المال أدفعه أو كده، لا بيقول إيه طالبين مني رشوة أدفعها علشان إيه أتوظف. يعني الحقيقة هذا الأمر مما عمت به البلوى، الأمر ده مما عمت به البلوى، انتشار الرشوة في قطاعات كثيرة من شؤون حياتنا، وإن الإنسان يسيء استغلال الوظيفة التي ينبغي أن ييسر بها للناس. وإذا أقامه الله هذا المقام اللي هو يختار وينتقي العناصر الجديدة التي تدخل إلى العمل، ينبغي أن يكون اختياره مجردا لصالح العمل وفقط، يشوف أفضل العناصر وأكفأ العناصر اللي موجودة ياخدها. لكن النهاردة لما نفاجأ أن في كل مجال وفي كل قطاع من قطاعات الوظائف ومن قطاعات الدولة، علشان يتعين محتاج فلوس، عشان كذا محتاج فلوس، يعني لا يكاد قطاع يخلو من هذا الأمر إلا من رحم الله عز وجل. وعندنا حديث نص في هذه المسألة، حديث ابن اللدبي الأسدي لما أرسله صلى الله عليه وسلم واستعمله على الزكاة، كان من العاملين على الصدقة، ولي الأمر يرسل العاملين على الصدقات إلى الناس ليجمع منهم أموال الزكاة، فكان يذهب إلى حيث ترعى الأغنام أو حيث تكون الإبل على موارد الماء، يذهب إليهم فيأخذ منهم الصدقات والزكوات ويسير بها في مفازات وفي صحراوات، ويأتي بها إلى ولي الأمر، يأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء. ولذلك كان هناك سهم للعاملين على الزكوات. وبهذه المناسبة أرجو أن أنبه إلى أمر شديد الأهمية، لا يسوغ الآن أننا في جمعية خيرية، أي جمعية خيرية بتقوم بأعمال خيرية، الأصل في هذا العمل أنه يقوم حزبة لله ابتغاء مرضاة الله بغير مقابل. ما ينفعش أن الناس توكلني في إخراج الزكاة عنهم وأجي أقول أنا والله من العاملين عليها. يعني إيه من العاملين عليها؟ يعني صاحب سهم في الزكاة، كيف أكون من العاملين عليها وأنا لست من ولاة الأمر؟ ولم يعيني ولي الأمر لأكون جابيا للزكاة أو عاملا عليها، وإنما أنا متطوع، وفوق ذلك أنا وكيل عن صاحب المال في إخراج الزكاة ووكيل بلا أجر، فكيف أسوغ لنفسي أو أستحل لنفسي أن آخذ سهما من سهام الزكاة؟ يعني هذا أمر أريد أن أنوه إليه. فالأصل في هذه المسألة أنها تتم بغير أجر، والله سبحانه أعلى وأعلم. فكان ابن اللدبية يعمل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع زكاة المال والصدقات، فذهب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، المال ده هو مال الزكاة مال الصدقة وهذا أهدي إلي. وها هنا ينبغي أن ينتبه إلى أنه يحمد له رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يذهب إلى بيته يودع المال في بيته ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي معه، وإنما جاء بالمال كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأنكر عليه، قال ما بال أقوام نستعملهم على الصدقات أو على الزكاة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلو أهدي إليه بمناسبة وظيفته ما حل له أن يأخذ. طب لو اتنقل من الوظيفة حدها يأتيه، حدها يعطيه أموال، حدها يعطيه هدايا، لن يعطيه أحد أي شيء، فكيف بمن يطلب المال السحت المحرم الرشوة لكي يعين مقابل ذلك إنسانا آخر؟ ولشدة الأسف بعض الناس يقول يعني ما أنت مضطر ومش لاقي شغل والبلد ما فيهاش شغل والبطالة عالية هتعمل إيه؟ ادفع الفلوس وخلاص وتعين والوزر عليه هو. أقول كيف وأنا آخذ مكان غيري قد يكون أحق بي من هذه الوظيفة؟ ما لو إحنا كلنا امتنعنا عن إعطاء الرشوة هيختاروا الأفضل، لكن لأنني أدفع وإن لم أدفع أنا غيري يدفع، فيكون الاختيار لذوي الأموال وليس لذوي الكفاءات، وهذا يؤدي إلى تعميق الفساد. طب واللي دفع الفلوس عشان يتعين لو مسك هو مكان هذا الرجل مش برضه هياخد فلوس علشان خاطر يقوم بتعيين غيره؟ فأسأل الله أن يطهر البلاد من الفساد وأن يطهرها من الرشوة التي انتشرت، وأن يرد هؤلاء المرتشين إليه ردا كريما جميلا. فإن الله يرد الناس إليه بسبيلين، إما بالمحن تتوالى على رؤوسهم فلا يجد ملجأ يفرون إليه إلا إلى المولى سبحانه، وإما بالنعم وبالإكرام الجميل الذي يتوالى على العبد فيأسر فؤاده ويلهج لسانه شكرا وذكرا لربه عز وجل. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. وخلاصة القول لا يدفع هذه الرشوة، لا يدفع هذه الرشوة، فإن فعل فهو في الوزر معه وفي اللعن معه والعياذ بالله من ذلك. والأخ الكريم نفسه يسأل عن حكم بيع كلية مقابل سداد الدين الذي عليه، وإلا فإنه يتعرض للسجن. أقول سبحان الله، يعني ما كان أحد يتخيل أن يأتي الزمان الذي يعرض الإنسان فيه عضوا منه للبيع، وخاصة أن ذلك كان يحدث في بعض الدول الإفريقية والأسيوية بواسطة عصابات تخصصت في خطف الأطفال خصيصا في دول شرق آسيا، الدول التي ليس للإنسان فيها قيمة، وكذا في إفريقيا تقوم عصابات وللأسف الشديد يشرف عليها أطباء يقوم باختطاف الأطفال لأخذ الأعضاء التي يحتاجون إليها منهم، يقوم بزراعة كبد، يأخذ كلية، يأخذ ما شابه ذلك منين؟ من هؤلاء الأطفال. فسبحان الله هذه من الجرائم التي تقوم الدول على مكافحتها، دول كلها بتقوم على مكافحتها، حتى قرأت أنه أبطلوا في دولة من دول شرق آسيا نحو من 500 حالة لاختطاف الأطفال وتهريبهم عبر الموانئ الجوية والبحرية في عام واحد. يعني تخيل في كل يوم أكثر من حالة خطف للأطفال، وتهريب للأطفال خارج البلاد تبدل اللي مسكوهم، فكيف بما لم يتمكنوا من الوصول إليه؟ وبالنسبة لبيع الأعضاء فهذا لا يجوز قولا واحدا، ومن أجاز التصرف في الأعضاء قال يوصي بعد موته، هذا ما ذهب إليه البعض أنه يوصي حال حياته بأعضائه لما بعد موته، ولا نقرهم على ذلك، لا نقرهم على ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة لبيع الكلية هذا لا يجوز أبدا. يقول لك هيتعرض للسجن، ما هذا أيضا من الخلل الذي يقع عندنا، إن المدين يتوسع في الاستدانة لغير حاجة ثم تركبه الديون، وإذا بالدائن وقد وجده معسرا بدلا من أن ينظره، يعني والمولى سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة عنده ضيق وشدة وعدم سعة فنظرة إلى ميسرة، ينبغي أن تمهله نظرة الميسرة، وهذه واجبة، أهل العلم قالوا أنها واجبة ليست فضلا من الدائن على مدينه، لكن لشدة الأسف وخاصة مع البنوك إذا ما أعسر تتم الجدولة ومضاعفة المبلغ مع الديون، والمولى سبحانه يحذرنا من مغبة ذلك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمولى سبحانه يحذر آكل الربا إن لم يتوبوا إليه ويقلعوا عن هذا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن الذي يطيق حرب الله عز وجل. فهذا الأخ الكريم يعني لا ينبغي أن يقوم ببيع الكلية، فإنه سيفتح باب وبار على نفسه لن يسدد دينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يسد دينه وأن يفرج كربه، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم الذي اتصل من المغرب مشكورا يسأل أن ندعو له بالزوجة الصالحة، نقول المولى أقرب إليه منا ومن غيرنا، وإذا أراد أن يدعو فليدعو لنفسه، يعني يتقصد أوقات إجابة الدعاء ويتزلل إلى الله عز وجل ويتضرع إليه، لكن إن نقوم نحن بالدعاء إليه فيعني هذا ما لا أرضاه الحقيقة. يعني قد يقول بعض الناس طب وكيف يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسانا من دعائك، أقول ليست هذه سنة تنتشر في هذه الأيام إن يحصل اتصالات ويقول للشيخ ادعي لي ادعي لي، يعني سبحان الله وكأننا قد أصبحنا غلام أصحاب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود كان مستجاب الدعوة، يقول لمن يأتيه فإن شئت آمنت بالله عز وجل فدعوت الله لك فشفاك، كان مستجاب الدعوة، لكن يعني نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، والدعاء عبادة لا ينبغي أن الإنسان يتركها ويترك من غيره أن يدعو له، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وانتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة وبقيت معنا بعض الأسئلة نتم الإجابة عنها وعن الأسئلة الماضية بمشيئة الله في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.